أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث في الوسائل التي يمكن من خلالها أن نبني العشرة التي ترضي الله ورسوله. وكنا نتحدث فيما سبق حول أحكام العشرة، وكيف نختار الناس، وكيف نعاشرهم، وكيف نخالطهم، وما هي وجوه الحسن بالمعاشرة، وكيف تكون المرافقة، وكيف نستحصل على أصناف الإخوان، وكذلك كيف نتعامل معهم، كيف نستفيد منهم. الآن نريد أن نتحدث عن العلاقة مع عموم الناس، كيف نتعامل مع الناس. لا يخلو أحد منا من علاقات مع الآخرين، سواء كانت علاقات اجتماعية راتبة كما في الأرحام، كما في الجيران، كما في أصدقاء العمل، أو كانت علاقات عابرة كمن تلتقيه في السوق، أو تلتقيه في الطريق، أو تلتقيه في الباص وما شابه. فبالتالي توجد أنحاء من العلاقات. كيف يستطيع الإنسان أن يتحبب إلى الناس، أن يتودد لهم؟ فرق بين أنك تتعامل معاملة عابرة مع الناس، قد تكون مصيبا، قد تكون مخطئا، قد توجب لك المحبة، قد لا توجب لك المحبة. ومرة أنت تملك ثقافة شرعية تهيئك لأن تكون مقبولا عند الناس، تكون مقبولا في تعاملاتك معهم، يكون لك وجه عندهم. الشريعة الإسلامية أسست لهذا الجانب من الدخول إلى قلوب الناس، النفوذ إلى قلوب الناس كي تكون محبوبا مقبولا عندهم. ينقل أبو بصير عن الإمام باقر عليه السلام أن إعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له أوصني. تذكرون أخوتي، نحن تحدثنا في عدة موارد عن طبيعة الفهم للنصوص، طبيعة تلقي النص، طبيعة تعامل النص. مثلا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أن الناقل هو الإمام الباقر عليه السلام، هذا فد مؤشر منبه لنا أن الإمام عليه السلام ينقل حادثة إذن فيها فائدة. الثاني أن السائل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله موصوف بأنه إعرابي، وهذه نكتة مهمة. الإعرابي يجب أن يدخل إلى أذهاننا أولا أنه يملك حكمة. دائما أخوتي اجعلوا ما يسبق إلى الذهن هي الصفات الإيجابية، هي الجوانب الإيجابية، لأنه مباشرة نقول إعرابي يعني لا يعرف، إعرابي أنه بعيد عن المدنية. لا، الصفات التي يملكها الإعرابي من ناحية الخلق الإنساني هي صفات متقدمة جدا في الحسابات الإنسانية. ولذلك عندما نريد أن نتحدث عن الإعرابي نقول بأن الإعرابي يملك روحا مضيافة، يعني مضياف. الإعرابي يملك روحا كريمة، يملك روحا متسامحة، هكذا صفات إيجابية عنده الكثير. منها أنهم كانوا يسألون للفائدة التي يبنون عليها حياتهم مبنية على الحكم، فهو يستفيد من الحكماء ويجعل ما يقولونه له حكمة يستنير بها في حياته وينقلها لمن يلتف حوله، أبنائه، أزواجه، أصحابه، يجعلونها حكمة، فبالتالي حياتهم دائرة على الحكمة. فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال أوصني، فطلب الوصية، فكان مما أوصاه صلى الله عليه وآله تحبب إلى الناس يحبوك. انظروا أخواني، إذن يوجد عندنا مقدمة ويوجد نتيجة، يوجد شرط ويوجد جزاء. أنك متى ما تحببت إلى الناس أحبوك، فحب الناس لك متوقف على أي شيء؟ على التحبب، التحبب إليهم. ومن هنا، من هنا كانت المدارات وكان التحبب جزءا مهما في التدبير العقلي. الإنسان الذي يتعامل مع الآخرين، قلنا بأنه يملك ثقافة الانفتاح على الآخرين، ثقافة التواصل مع الآخرين، ثقافة كسب الآخرين، هذا فن لا يجيده كل أحد. لكن الشرع عندما يعلمك فهو معلم لك على نحو يجعلك ماذا؟ يجعلك مثقف بثقافة ماذا؟ الاجتماع، التعاطي، التعاطي مع الآخرين. ولذلك كان التودد، هل التودد يعني مما أوصاه يعني النبي صلى الله عليه وآله صار التحبب. ما معنى التحبب؟ هو هذا التودد، المجاملة، الروح السمحة، الابتسامة، الكلمة الطيبة، العفو عن الإساءة التي تكون بحقك. هذه كلها تكون ماذا؟ تكون مفردات، مفردات للتحبب إلى الناس، للتودد إلى الناس. هذا يمثل جزءا مهما من التعاملات العقلية وفق العقل. ذلك ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قال التودد إلى الناس نصف العقل، تودد إلى الناس نصف العقل. هذه الرواية أيضا من الأهمية بمكان، بأنه كيف نعرف العاقل؟ العاقل الذي يحسن التودد إلى الناس. أما الإنسان الذي لا يبالي بذلك، الإنسان الذي لا يهتم بذلك، لا علاقة لي بالناس، لا أحتاج الناس، هذا يزدرء بعقله. الإنسان مدني بطبعه، محتاج لبني جنسه في تعاملاته. ولذلك نحتاج إلى هذه المسألة، أنك تتودد وتتحبب إليهم، لأن هذا يمثل نصف العقل. وكذلك في حديث آخر عن الإمام الحسن عليه السلام قال القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من بعدته المودة وإن قرب نسبه، ولا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد، وإن اليد تغل فتقطع، يعني تسرق فتقطع، وتقطع فتحسم، يعني إذا قطعناها انحسمت انتهت، كانت جزءا. لكن محل الشاهد أنه من هو القريب؟ فالإمام عليه السلام يقول القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه. يعني نشوف إنسان قريب عليك، ربما أخوك، أختك، ولكن تشعر بأنه بعيد، بينما تجد إنسان ربما في بلد آخر في محافظة أخرى ولكنه قريب إلى نفسك. القرب والبعد ما هو معياره؟ معياره أن ذاك يتودد إليك، لأنه يملك نصف العقل الذي هو التودد، عفوا يعني مو قصدي يملك نصف العقل يعني ما عنده النصف الآخر، لا، وإنما وظف العقل باتجاه كسب الآخرين، قلوب الآخرين، استمالة نفوس الآخرين. فالقرب والبعد المعيار فيهما هو التودد، التحبب إلى الناس هو الذي أوجب قربك، مع أنه الرحم ينبغي أن يكون أقرب، ولكن الذي أوجب بعد الرحم هو عدم التودد. ومن هنا يعني وردت عدة روايات تتحدث عن طريقة التعاطي التي توجب التودد. منها يعني من ما يوجب التودد مجاملة الناس. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: مجاملة الناس ثلث العقل. بينما هناك عندما كنا نتحدث عن التحبب، عن التودد، قلنا نصف، هنا ثلث. المجاملة طبعا الثلث أقل من النصف، لكنه المجاملة أقل من التودد. قد أنت تتخذ موقف تجامل فيه الآخرين لكنه لا يكشف عن التودد، زين، لكن مع ذلك هو يوجب مودة، شيء من المودة، لكن لا تصل إلى حد أنها تكشف عن نصف العقل، لا، هي توجب لك ثلثه. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم. يعني كيف توجب، يعني كيف يكون هنالك ما يوجب صفاء الود بينك وبين أخيك؟ ثلاث: الأولى يلقاه بالبشر إذا لقيه، الثانية ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، الثالثة ويدعوه بأحب الأسماء إليه. شوفوا أخواني هذا الحديث العظيم الكثير المنافع. دعونا نتحدث بشيء من الصراحة. صحيح نحن على دين الإسلام مؤمنون، نذهب إلى الزيارة، نذهب إلى المساجد، نقرأ القرآن، نتواصل فيما بيننا، ولكن أحيانا نحتاج إلى قراءة هذه الروايات. لماذا؟ لأنها نور. طبيعة النور أنه يضيء الأشياء التي ينار لها. أنت الآن في أي غرفة، إذا شغلت النور فإنه سوف يضيء لك الأشياء. هذه الروايات بما أنها نور هي تضيء لك قلبك، تضيء لك نفسك، تضيء لك عقلك. نور لا تعيش ماذا؟ في ظلام. انظروا إلى هذه الرواية. هذه الرواية ذكرت ثلاث أمور توجب لك صفاء ود أخيك عليك. إذا أضفناها إلى الأولى سوف تكون لنا أربعة أمور توجب المودة. الأولى المجاملة، تجامله، وطبعا معروف يعني عندنا بالعرف نقول مجاملة، يجامل فلان، يتحدث معه، ما شابه ذلك. الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، الأولى منها أن تلقاه بالبشر يلقاه بالبشر إذا لقيه. ما معنى يلقاه بالبشر؟ يعني أن يكون مبتسما مستبشرا. فرق بين أن تلقى أخاك بوجه مبتسم وبين أن تلقاه وأنت مقطب الحاجبين، أنت عابس، عابس الوجه، يعني كأنه السماء مغيمة تريد أن تمطر. ذلك ورد بأنه لا تحتقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. عظيم هذا الحديث، أنه طلاقة الوجه من ضمن المعروف، من ضمن المعروف أنك تكون طليق الوجه، وجهك مبتسم، هذا تكسب به ود الآخرين حتى وإن كنت مهموما، حتى وإن كانت هنالك مشاكل في حياتك تعكر صفوها، ولكن اجعل بشاشة الوجه هي الصورة التي تنقلها عن حقيقتك عندما تلقي الآخرين، تلقى الآخرين. عموما فاضل الأمر الأول المجاملة، مجاملة الناس. الثاني أن تلقاهم بوجه مبتسم. ثالثا طبعا وهو الثاني في الرواية الثانية، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه. يعني من يجي يجلس أعطي اهتمام، سوي له مكان، عامله بأدب، عامله باحترام، يوسع عليه في المجلس إذا جلس، جلس إليه، يعني ما يقتضي الاحترام له. قضية الاحترام قضية تنبت في قلب الغير لا ينساها أبدا، لكن هي تكون مدعاة للتودد، مدعاة للحب. الثالث في هذه الرواية، يعني الرابع حسب الترتيب، ويدعوه بأحب الأسماء، أسماء إليه.